بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإنه في يوم الثلاثاء الموافق، في يوم السبت الموافق 11 من شهر شوال لعام 37 و400 ألف، نبدأ القراءة بحول الله وقوته وعونه ومدده في هذا الكتاب المبارك، وهو فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ، المجدد الثاني لهذه الدعوة المباركة، والذي يعد شرح هذا من أنفس شروح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد اختصر رحمه الله تعالى من تيسير العزيز الحميد، وأتمه وهذبه وزاد عليه بعض المواضع للعلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، فإنه يعتبر أصل هذا الشرح، لكنه رحمه الله أودعه من الفوائد ما أودعه، خصوصا أن العلامة سليمان بن عبد الله لم يتم شرح كتاب التوحيد، وإنما قتل رضي الله عنه ولم يتمه. فهذا الشرح من أشهر شروح كتاب التوحيد. وبهذا الشرح الحمد لله نكون قد أتينا على أشهر الكتب التي شرحت كتاب التوحيد، تيسير العزيز الحميد، كتاب فتح المجيد، شرح العلامة أو حاشية العلامة أبطين، حاشية العلامة السعدي، حاشية العلامة عبد الرحمن بن قاسم، شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، كذلك أيضا قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن بن حسن. يعني يكون بهذا إن شاء الله أتينا على أشهر شروحات هذا الكتاب، وما بقي إلا النذر اليسير المبني على هذه الشروحات. والحقيقة ليس هذا بكثير على هذا الكتاب، فهذا الكتاب يستحق ألا نفرغ منه وأن نقرأ جميع شروحاته وحواشيه، فإن الإنسان لا يمل من تكراره، خصوصا أنه يتعلق بأهم قضية من قضايا الإسلام، وهو قضية التوحيد، قضية التوحيد لله سبحانه وتعالى. نعم،
الحمد لله وحده.
نقرأ المقدمة.
الحمد لله.
ما أدري إحنا تقدم معنا ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن حسن ولا ما تقدم؟ هل سبق أن ترجمنا له؟ ذكر في هذه الحاشية، ها؟ ما أدري، في قرة الموحدين ذكرنا، ها؟ أي نعم. ذكر حسب الطبعة اللي عندي، هذه طبعة مؤسسة قرطبة، ذكر المحقق على هذه الطبعة، قال ترجمة مؤلف فتح المجيد بقلم حفيدي صاحب السماحة الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فذكر قال هو العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام، هذا كلام الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مجدد القرن الثاني عشر محمد بن عبد الوهاب بن سليمان وعبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام. إذن شيخ الإسلام جده محمد بن عبد الوهاب، هذا جد الشيخ عبد الرحمن ابن حسن. فقال أما عن نشأته وتلقيه للعلم، فقد ولد الشيخ في عام 96 و100 ألف في الدرعية، يعني ولد في حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولد في حياة جده قبل أن يموت بعشر سنين، فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب توفي سنة 96 ألف، 96 ألف، فقد توفي قبل موته، فقد ولد قبل موته بعشر سنوات في الدرعية، ونشأ في ذلك البيت الأصيل في الشرف والعلم، فاعتنى به جده مجدد الدعوة المحمدية ابن عبد الوهاب وأعمامه الأئمة الأعلام وخيار أهل العلم في نجد، فقرأ على جده شيخ الإسلام كتاب التوحيد من أوله إلى أبواب السحر وجملة من آداب المشي إلى الصلاة، وحضر عليه مجالس كثيرة، في صحيح البخاري والتفسير وكتب الأحكام بقراءة عمه وشيخه الشيخ عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، وفي كتاب البخاري بقراءة عمه وشيخه الشيخ علي بن محمد ابن عبد الوهاب، وفي تفسير سورة البقرة من تفسير ابن كثير بقراءة عم الشيخ عبد العزيز ابن محمد ابن عبد الوهاب. الشيخ محمد ابن عبد الوهاب تميز الحقيقة بميزات عديدة، من هذه الميزات تمكين الله عز وجل له في حياته، من هذه الميزات أيضا أن أولاده أو جلهم كانوا علماء، وهذه تنظر في حياة أي عالم، فكما يقال في المثل أزهد الناس في العالم أهله وذووه، لكن توفر لابن عبد الوهاب سبحان الله ما لم يتوفر لكثير من العلماء، فقد كان أولاده علماء. وحضر قراءة عمه وشيخ الشيخ حسين وهو إذ ذاك في سن التمييز على والده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وحضر قراءة الشيخ عبد الله بن ناصر في منطقة الأحكام على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كما حضر الشيخ عبد الرحمن مجالس أخرى على جده بقراءة مشايخ آخرين. وقرأ الشيخ عبد الرحمن بن حسن على كل واحد من أعمام الثلاثة المشايخ عبد الله وعلي وحسين أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب جملة كثيرة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا سمى بعض أولاده بأسماء آل البيت ردا على من يطعن في أئمة الدعوة وأنهم يكرهون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمستحب للإنسان أن يكبت أعداء العلماء وأعداء السنة بتسمية من يتهم به، فهذا أيضا مقصد من المقاصد الشرعية، سمي أولاده بآل البيت، سمي أولاده بالعلماء الذين ينسب الطعن إليهم فيهم، فإن هذا أكبر ما يكبت أعداء الحق. فالشيخ وهذا من ضمن استدلال أهل السنة مثلا على محبة علي لآل البيت، وأن العلاقة بين محبة علي لأبي بكر وعمر، وأن العلاقة بين علي وبين بكر وعمر علاقة حميمة، ما استدلوا به على تسمية آل البيت ومنهم علي رضي الله عنه بأسماء للصحابة كأبي بكر وعمر. نعم، فمسألة التسمية أيضا منهج ومنهجية قد تكفي في رد بعض الشبهات حول الإنسان، فإن الإنسان لا يبغض عالما أو لا يبغض رجل من آل البيت وهم بين أيديه، فمستحيل أن يكون رجل يقال هذا يبغض آل البيت وعنده علي وفاطمة وحسن وحسين، هذا مستحيل، ومستحيل أن يكون يبغض أبو بكر وعمر وعنده أبو بكر وعمر. ولهذا نجد الحرب، حرب الشيعة على أهل السنة، أنهم يمنعون من تسميته أبو بكر وعمر، لهذا لا تجد عند الشيعة من يسمى أبو بكر وعمر، لكن نعم يضعون سيد قطب في الشوارع، يضعون سيد قطب في المحافل، نعم يذكرون أعداء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسألة الاسم هذه لها بعد أيضا، لها بعد في حياة العالم. نعم، قال وقرأ الشيخ حمد بن ناصر مختصر الشرح والمقنع وغيرهما، وقرأ الشيخ عبد الله بن فاضل في السيرة النبوية، وعلى الشيخ عبد الرحمن الخميس شرح الشنشوري في الفرائد، وعلى الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد الحنبلي شرح الجزرية للقاضي، يبقى فرائد وقراءات وفقه وعقيدة، هي دي تربية أهل العلم، دي تربية أهل العلم، لابد تثني الركب في سائر العلوم، تثني الركب وتتأهل ولا تستكثر العمر. واحد يقول بقالي 3 سنين ملازم شيخا مثلا، 3 سنين إنه لثمن قليل، 3 سنين، لكن إنسان يظل يرحل ويتعلم ولا يستكثر، فأولى لك أن تصدر بعد 20-30 سنة أن تصدرت وأنت متمكن، هذا أولى من تصدر بعد 5 سنوات ولست متمكن، لأن صراحة يا أخواني الإنسان مع خبرة وطول العمر يكتسب صفات جديدة، يعني ليست نفسية الشاب كنفسية الإيه؟ الشيخ الكبير، ليس حلم الشيخ الكبير كحلم الإيه؟ الصغير، هذا معروف، ليس تقييم الإنسان الأمور وهو كبير كتقييمه صغير، وتقدير الأمور هذا معروف، فلهذا الإنسان يركض ويطمئن ولهذا كان شيخنا الأطرم دائما ما يقول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ما تصدر ولا صنف ولا كذا إلا بعد أن استوى عوده، يمكن تصنيفها الإمام محمد كانت بعد سن 50. ومن يعني مما يذكر هنا هذه النسخة كنت أقرأ فيها على شيخنا الشيخ الأطرم، كانت بداية القراءة عليه على الشيخ صالح الأطرم من كتاب الحماجيد في يوم الثلاثاء الموافق 16/2/1417، أسأل الله أن ييسر إتمامه وأن يجعله حجة ليلة علي، يعني 20 سنة من جنة. فمن فوائد الشيخ، وطبعا فوائد الشيخ تربوية كانت عالية جدا، وأنا قلت لكم من قبل من أكثر أو أكثر بمعنى أصح أكثر يتقدم الفوزان ويتقدم ابن باز عندي في قواعد التربية، في قواعد التربية. التربية كان الشيخ يركز عليها تركيزا من أول مقدمة، لما تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وكذا من أول مقدمة يهذبك كيف تقرأ على شيخ أصلا، كيف تقرأ على الشيخ. كان يوقف الطالب رحمك الله وإياي يقول من الذي يقول هذا، سمعت أحد العلماء يقول رحمك الله وإياي، معروف رحمن الله وإياك، تبدأ بدعاء نفسك أولا. وعلى أصحاب محمد يقول فين أجمعين، فإن الذي يميزك عن الشيعة هو كذا أن تقرأ أجمعين. فكان من ضمن عبارات التي كتبتها طالب العلم ينبغي له أن يتأنى ويتعلم على قواعد التعلم حتى يسلم ويسلم منه. تاني، طالب العلم ينبغي له أن يتأنى ويتعلم على قواعد التعلم. طالب العلم ينبغي أن يتأنى ويتعلم على قواعد التعلم حتى يسلم ويسلم منه، حتى يسلم ويسلم منه. فالإنسان ما يسلم ولا يسلم منه إلا إذا كان على طريقة العلماء. وكثيرا ما كان الشيخ يقول تأنى، اركض شوي اركض، هكذا الشيخ يقول، يعني اطمئن انتبه. سبحان الله، يعني أذكر أول ما ذهبت إلى الشيخ وأردت أن أقرأ عليه قال أنت قرأت إيه في الفقه؟ قلت قرأت أنا عمدة الأحكام ونيل الأوطار وكذا. قال هذه كتب حديث، هذا شرح لكتب حديث ما هو بكتب فقه، لا أنت قرأت إيه في الفقه؟ فسبحان الله، يعني هذا الرجل مرب عجيب، ورزقني الله عز وجل به سبحان الله هذا الرجل الذي يعتبر يعني كان أبا للإنسان وموجها، مع أنه كان شديدا لكن كان شديدا في الحق، وكان في نفس الوقت رحيما أبا. سبحان الله، إن تصبر على أهل العلم تقطف.
كتابه المذكور فموضوعه في بيان
ومن فضل الله سبحان الله إخواني على الإنسان أن عاين أمثال هؤلاء كبار في العلم والتربية، ولكن سبحان الله قمة التواضع. حق الإنسان سبحان الله أن يستصغر نفسه عند أمثال هؤلاء، تعلم بالتربية والموقف كما يتعلم من الكتاب. سبحان الله، نسأل الله أن يرحمه وأن يعلي درجته وأن يرحمه وسائر علماء المسلمين وأن يجعلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. نعم، فكان دائم الشيخ يطلب من الإنسان التأني وأن لا يعجب بنفسه وأن يتريث، ولهذا كان يغضب جدا لو صحح طالب لطالب بين يديه، يغضب جدا اتركه ويصحح. فالشيخ كان يترك بعض الأخطاء ويصحح بعض الأخطاء حتى لا يعقد الطالب إذا كان مبتدئا ومقبلا، مع أنه ما كان يسمح لأي أحد يقرأ. بعض الناس كان يأتي يطلب من الشيخ القراءة يقول طيب بعدين بعدين بعدين، والشيخ سبحان الله قل أن تخطئ له فراسة مع أنه كفيف، فكان يرد بعض الناس عن القراءة ويقول طيب اصبر معنا اصبر 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 حتى يهرب الطالب. فإن بعض الناس يأتي يريد فقط القراءة على الشيخ ما يريد العلم، وكان يحاسب على تقليب الورقة، لو قلب الواحد الورقة بصوت يحاسبه يوقف الدرس. من هذا؟ هذا أشرف، ليش تسوي هذا؟ حتى مع تقليب الورق، شوف التقليب، تقليب الورق لو تقلبها بصوت مع كوني كثيفا سبحان الله، لكن كانت له مهابة عجيبة، له مهابة عجيبة، كان رحمه الله صداعا بالحق، وكان مرعبا لأهل البدع والأهواء، كما قلت لكم ثلاثة: الأطرم والغبيان والفوزان، أقلهم الفوزان، مع أنه تراه الآن هيبة عظيمة لكن أقلهم الفوزان، لكن الأطرم كان شديدا رحمه الله عليه، كان هو يدخل حسس الجدر إذا وجد ملصقا قطعه وقال: ما هذا؟ بعد ما يقطع يقول: ما هذا؟ فرحمهم الله المستعان. نعم نعم لا، هذا هو يعني الشيخ، يعني هذه ليست غريبة عليه أو يعني كثيرة عليه، فقد هناك أمور أكثر من هذا رحمة الله عليه. نعم يعني أقصد الشيخ من توضع هذا عادي جدا، لما يكون طالب عنده بيجرى عملية هذه ليس فيها شيء، يعني يتصل ماذا يطمئن عليه، هذه سهلة، مع أنه سبحان الله كان صاحب مهابة، لكن مع ذلك كان قمة التواضع رحمة الله عليه. نعم يقول: ولهذا أخواني سبحان الله فعلا يعني مسألة رؤية الأكابر هذه مهمة في حياة الإنسان، ولا يزال الإنسان يستصغر نفسه ما جالس الأكابر، لكن المشكلة أنك كما قلت تنشأ شيخا، هذه المشكلة، ولا ترى إلا نفسك، ومن تراهم أمامك تحتقرهم، هذا عنده عيوب كذا وهذا عنده عيوب كذا وهذا عنده عيوب كذا، فتكون مسألة يعني تقارب الأسنان وعدم رؤية الكبار هذه، ولهذا لا يمكن قط ثلمة يا أخواني، ثلمة طبقة لا تسد الحقيقة. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، يعني هذا فضل ما يدرك، ففيما يتعلق برؤية الأكابر هذا فضل ما يدرك، وجل من يسقط السبب عنده هذا، لكن طبعا هذا وحده ولا يكفي، رؤية الأكابر سبب كالعلم، لكن هل العلم يستلزم الاهتداء؟ لمن حسنت نيته ولمن صفى مشربه، كذلك مجالسة الأكابر ليست عاصمة إلا لمن حسنت نيته وصفى مشربه، وإلا أنا أقول لك ابن أكبر علماء العصر الآن من يعني يتكلم كلاما سبحان الله ما أنزل الله به من سلطان، بل وقد جلس فرقة أبيه، وهو ابن شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، ليس على منهجه ولا على ضربه ولا على طريقته، مفكر كما يقال، ابن باز رحمة الله عليه، هذا مو طالب عند الشيخ، هذا ابن الشيخ، وكان يقرأ على الشيخ بعض الكتب زي مجموع الفتاوى كذا يقرأ الشيخ، فليس كل يعني من يجلس ينتفع، لكن هو سبب عظيم من أسباب يعني بناء الإنسان ملازمة العلماء الكبار. فالعلم له طريقة، له طريقة، وأكثر سبحان الله يعني كلمة سمعتها من شيخنا كلمة الطريقة هذه والمسلك، شيخنا الشيخ صالح الأطرم رحمه الله، وظل يقرأ عليه إلى أن مات مع أنه كان قد فقد ذاكرته رحمه الله تعالى، يعني ما يختزن أشياء قديمة، إنما فقط ما كان يعني حديثا يسمع لكن ما يثبت شيء على رأسه، لكن كل القديم يحفظه، يعرفك، يعرف هشام، يعرف فلان، يعرف علان، يعرف كذا وكذا، لكن الجديد ما يثبت على عقله، فكانوا لا يشعرونه بأنه مريض فيقرؤون عليه، كان بعض إخواننا اللي هو أقدم الطلبة عند أبو ماجد كان يقرأ عليه شرح السنة البغوي إلى أن مات ولا يشعر أنه إيه؟ أنه مريض ولا شيء، ما يشعر بهذا. فالشاهد يعني أن هؤلاء العلماء حلقة عظيمة جدا من حلقات التربية، خصوصا إذا وفق الإنسان إلى جملة من المشايخ، فإن كل شيخ له مفتاح في التربية وله طريقة في التربية وله مسلك ومأخذ في التربية، فليس من اعتمد على أب فقط في التربية كمن يعتمد على أب وأم، لا شك إنسان إذا ترعرع في ظل أبوين كريمين من أهل العلم أنه أن ذلك يحفر في قلبه من المعاني ما يحفر، الأب ما يغني عن الأم والأم تغني عن الأب، كذلك كل شيخ ما يغنى عن الآخر، كل شيخ ما يغنى عن الآخر. شيخ نباز له طريقته وعرضه، والشيخ الفوزان له طريقته وعرضه، شيخ الأطرم والشيخ العثيمين، كل شيخ من هؤلاء المشايخ له طريقته وعرضه. لكن لمن حسنت نيته وقصد رفع الجهل عن نفسه وقصد الانتفاع والاستفادة، إحنا ما يجلس في وسط أولئك الكوكب العظيمة، وإلا والله يا أخواني من ذل أكثر مما عصم وهو يجلس بين يدي المشايخ للأسف الشديد. والله أعلم بمن يكلم في سبيل، الله أعلم بمن يكلم في سبيل. نعم. قال وقرأ على الشيخ أبي بكر حسين بن غنام شرح الكهاني على متممة النحو أو الفكيه على متممة النحو، هذا بعض مشايخ الشيخ عبد الرحمن بن حسن في نجد، أما مشايخه من أهل مصر فمن فضلائهم الشيخ حسن القويسيني المصري، حضر عليه شرح جمع الجوامع في الأصول المحلي ومختصر السعد في المعاني والبيان، ولم يفوت من الكتابين سوى شيء يسير، وأجازه الشيخ القويسيني جميع مروياته ودفع له نسخته المتضمنة لأوائل الكتب التي رواها بسنده إلى الشيخ المحدث عبد الله بن سالم المصري شرح البخاري، وأجاز له جميع ما فيها برواية عن الشيخ عبد الله الشرقاوي إلى وذكر هذا الإسناد. وقد أثنى الشيخ عبد الرحمن بن حسن على شيخي هذا القويسيني بأنه من فضلاء أهل العلم في مصر. كذلك الشيخ عبد الرحمن الجبرتي، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن حدثني الجبرتي بالحديث المسلسل البولية بشرطه، أي وهو قول كل روى من رواتي وهو أول حديث سمعته منه. أي نعم. قال أيضا الشيخ الشيخ عبد الله باسودان وهو أكبر من لقيه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بمصر من العلماء، أجزاه جميع مروياته أيضا. قال أيضا ومفتي الجزائر الشيخ محمد بن محمود الجزائري الحنفي الأثري، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن وقتول حسن العقيدة طويل الباع في العلوم الشرعية. كذلك الشيخ إبراهيم العبيدي شيخ مصر في القراءات، وكان يقرأ العشر، قرأ عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن أول القرآن. الشيخ أحمد بن سلمونة، ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن أن له بهذا الشيخ اختصاصا كبيرا، وقرأ عليه كثيرا من القرآن، كثيرا من الشاطبية وشرح الجزرية. شوف سبحان الله، شوف تشكيل الشيخ عبد الرحمن، قراءات النحو الفرائض الفقه. الشيخ يوسف الصاوي، قرأ عليه الشيخ عبد الرحمن الأكثر من شرح الخلاصة لابن عقيل. الشيخ إبراهيم بيجوري، قرأ عليه شرح الخلاصة الأشموني لباب الإضافة. الشيخ محمد الدمنهوري، حضر عليه الشيخ عبد الرحمن في الاستعارات والكافي في علم العروض والقوافي. قال الشيخ عبد الرحمن قرأه ملالة بحاشيته بالجامع الأزهر. ذكر بعض من تلقى عنه العلم، كان الشيخ عبد الرحمن بن حسن ملازم للتدريس ومرغبا في العلم، معينا عليه كثير الإحسان للطلبة، لينا الجانب، كريما سخيا، ساكنا وقورا، كثير العبادة، مباركا فيه للطلبة بحيث لا يلبث الطالب عنده إلا يسيرا حتى يكون فائقا بفهمه. لأن في شيخ يا أخواني يضع لك منهاجا اليوم عنده بسنة من عند غيره، الأسبوع عنده بسنين، وقد تجلس عند واحد سنين طوالا ولا تدري حقا من باطل ولا سنة من بدعة. وقد تلقى العلم عنه من أجهة العلم الكثير، فمن أخذ عنه ابنه الشيخ عبد اللطيف، قرأ عليه في مصر ثم قرأ عليه في الرياض بعد قدومه من مصر، طبعا بعد فتنة إبراهيم باشا وكذا رحل كثير من أئمة الدعوة إلى مصر، ففترة بقائه في مصر تسنى لهم الالتقاء بهؤلاء، ثم قرأ عليه في الرياض بعد قدومه من مصر وشيخ حسن بن حسين ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وشيخ عبد الملك بن حسين ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وشيخ عبد الرحمن بن حسين ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وشيخ عبد الله ابن حسن ابن حسين ابن الشيخ محمد بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وشيخ حسين محمد ابن حسين وغير هؤلاء. أما عن ثناء العلماء عليه فقد حظي الشيخ بثناء أهل العلم عليه، ومن ضمن ما جاء عنه في ذلك ما وصفه به ابن بشر في عنوان المجد في تاريخ نجد، وشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى النجدي في الضرر، فقد قال الأول في حوادث سنة 41 و200 ألف فيها أقبل من مصر الشيخ العالم النحرير البحر الزاخر الغزير مفيد الطالبين المحفوف بعناية رب العالمين جامع أنواع العلوم الشرعية ومحقق العلوم الدينية والأحاديث النبوية والأثار السلفية وارث العلم كبيرا عن كابر الذي صارت الأصاغر بفدته شيوخا شيء أكابر قاضي قضاة الإسلام والمسلمين مفتي فرق الأنام الموحدين ناصر سنة سيد المرسلين الموفق للصواب في الجواب الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن عبد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، فقدم على الإمام تركي بن عبد الله قدس الله روحه ففرح به وأكرمه غاية الإكرام، وارتبط بطلعته خاص المسلمين والعام. ومر ابن بشر إلى أن قال في تلك الترجمة القيمة لهذا الإمام قال: وقد كان منتبها فطنا لدسائس أهل البدع، كتبت له مرة أو كتبت له مرة ودعوت له في آخر الكتاب وقلت في ختام الدعاء إنه على ما يشاء قدير، فكتب إلي وقال في أثناء جوابه إن هذه الكلمة اشترت على ألسن من غير قصد، وهي قول الكثير إذا سأل الله وهو القادر على ما شاء، وهذه الكلمة يقصد بها أهل البدع شرا، وكل ما في القرآن وهو على كل شيء قدير، وليس في القرآن والسنة ما يخالف ذلك أصلا، لأن القدرة شاملة كاملة، وهي والعلم صفتان شاملتان تتعلقان بالموجودات والمعدومات. إنما قصد أهل البدع بقولهم وهو القادر على ما شاء أن القدرة لا تتعلق إلا بما تعلق به المشيئة، يعني الله يقدر على ما شاء فقط، أما ما لم يشأه فلعجز الله عنه. قال ابن بشر: وكتبت لي مرة أهنئ بقدوم ابني الشيخ عبد الرحمن مصر، وتوسلت الله في دعائي بصفاته الكاملة التي لا أعلمها إلا هو، فكتب إلي: وقد ذكرت وفقك الله في وسيلة دعواتك، جزاك الله عني أحسن الجزاء عن تلك الدعوات، قلت: وتوسل إليك بصفاتك الكاملة التي لا أعلمها إلا أنت، فاعلم أيها القريب الأديب أن الذي لا يعلمه إلا هو كيفية الصفة، فيعلمها أهل العلم بالله، أن الذي لا يعلمه فاعلم أيها القريب الأديب أن الذي لا يعلمه إلا هو كيفية الصفة أما يعني الصفة هذه يعلمها أهل العلم بالله كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ففرق هذا الإمام بين ما يعلم من معنى الصفة على ما يليق بالله وبين الكيفية. فلا يعلمه وبين الكيف فلا يعلمه إلا الله. فتنبه لمثل هذا، فالإمام مالك تكلم بلسان السلف. قال ابن بشر بعد ذكر هذا عن الشيخ عبد الرحمن: فانظر إلى سعة علومي واطلاعي ومفهومي وما لدي من التحقيق والتدقيق. أما عن مصنفات الشيخ فمنها فتح المجيد وقرة عيون الموحدين وكتاب في الرد على داود بن سليمان بن جرجيس وكتاب في الرد على عثمان بن منصور وغير ذلك، وجاب على أسئلة عديدة بأجوبة لو جمعت لجاءت في مجلد ضخم. أما عن وفاته فتقدم أيضا في كلام الوريد بن صالح أن الشيخ عبد الرحمن توفي عشية يوم السبت 11 من ذي القعدة من سنة 85، يعني قرابة 90 سنة، والمئتين بعد الألف من الهجرة النبوية. أسكن الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الدوس الأعلى وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم، اقرأ المقدمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه التكلان، الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين.
الله أكبر، كما قلنا لكم العالم بيظهر من أول إيه؟ المقدم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. فما ترك الظالمين هكذا كذا بإطلاق، لكن على رأس هؤلاء أهل البدع والشرك. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وغفر له ومن أجاب دعوته يوم يقوم الحساب، قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد.
قال شيخنا الشيخ الأطرم: من حيث التبويب أبدع، وهو تلميذ شيخ الإسلام في العقيدة، لأنه صار على نهجه، ولا يعلم مؤلف في العقيدة على طريق كتاب التوحيد في بابه، لا نعلم شيئا يعني على نسق هذا التبويب. نعم.
قال: قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه وجمع جمل من أدلته لإيضاحه وتبيينه، فصار علما للموحدين وحجة على الملحدين، فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير.
قال شيخنا: ولكن انظر الآن إلى من يؤلف ويعلم ويخطب، فإنهم يعتمدون على العاطفة والعمومات، ما يعتمدون على الحجج والبراهين والأدلة، إنما يعتمدون على العواطف. يقول انظر الآن إلى من يعلم ومن يخطب ومن كذا ومن يؤلف، فإنهم يعتمدون على العواطف والعمومات، ما يعتمدون على الحجج والبراهين. نعم.
فإن هذا الإمام رحمه الله في مبتدأ نشأته قد شرح الله صدره للحق المبين الذي بعث به المرسلين من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين وإنكار ما كان عليه الكثير من شرك المشركين، فأعلى الله همته وقوى عزيمته فتصدى لدعوة أهل نجد إلى التوحيد الذي هو أساس الإسلام والإيمان، ونهاهم عن عبادة الأشجار والأحجار والقبور والطواغيت والأوثان.
يقول شيخنا فيه بيان أن الشيخ كان يركز على إنكار الفعل وهو الشرك الذي كان أهل الجزيرة واقعين فيه، كان أهم التركيز على الفعل، تركيز على الفعل ليس على أعيان، إنما التركيز على الفعل حتى يعلم الناس التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن الإيمان بالسحرة والمنجمين والكهان، فأبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان، وأقام الله به علم الجهاد وأضحض به شبه المعارضين من أهل الشرك والعناد،
حتى إنهم إلى الآن لا يزالون يكيدون لهذا الإمام. ولهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب في الحقيقة وإن مات لم تمت دعوته، وما زالت دعوته تهدد حصون القبورين إلى الآن. لا يوجد شيخ على وجه الأرض أشد عليه من ابن عبد الوهاب الآن، لا الشيخ فوزان ولا الشيخ فلان ولا علان أكثر من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد مات، ولا يوجد أشد عليه من ابن تيمية وقد مات، لكن دعوته هؤلاء باقية وطريقة هؤلاء باقية يتربى عليها أهل الحق. نعم.
ودان بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد الحاضر منهم والباد، وانتشرت دعوته الحاضر منهم والباد، انتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق حتى أقرره بالفضل من كان من أهل الشقاق إلا من استحوذ عليه الشيطان وكره إليه الإيمان فأصر على العناد والطغيان.
صدق والله. نعم.
وقد أصبح
فلا يبغض ابن عبد الوهاب إلا قبور حانق على التوحيد. إذا رأيت الرجل يطعن في ابن عبد الوهاب فاعلم أنه مبتدع ضال. نعم.
وقد أصبح أكثر أهل جزيرة العرب بدعوته كما قال قتادة رحمه الله تعالى عن حال أول هذه الأمة، إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم وضاق بها إبليس وجنوده، فأبى الله إلا أن يمضيها ويظهرها وينصرها على من ناوأها. إنها كلمة من خاصم بها فلج ومن قاتل بها نصر.
الله أكبر.
إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة التي يقطعها الراكب في ليال قلائل، ويسير الراكب في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها. قد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته وسروا واستبشروا بطلعته وأثنوا عليه نثرا ونظما، فمن ذلك ما قاله عالم صنعاء محمد بن إسماعيل الأمير في هذا الشيخ رحمه الله تعالى شعرا، وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد، أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن بالأيدي. وقال شيخنا عالم الإحساء أبو بكر حسين بن غنام رحمه الله تعالى فيه: لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت به يعلى الضلال ويرفع، سقاه نمير الفهم مولاي فارتوى وعام بتيال المعارف يقطع، فأحيا به التوحيد بعد اندراسه وأوهى به من مطلع الشرك مهيع، سما ذروة المجد التي مرتقى لها سواه ولا حاذى فناها سميذع وشمر في منهاج سنة أحمد يشيد ويحيي ما تعفى ويرفع يناظر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها في التنازع نرجع فأضحت به السمحاء يبسم ثغرها وأمسى محياها يضيء ويلمع وعاد به نهج الغواية طامثا وقد كان مسلوكا به الناس ترتع وجرت به نجد ذيول افتخارها وحق لها بالألمعي ترفع فآثاره فيها سوام سوافر وأنواره فيها تضيء وتلمع. وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان من الكتاب والسنة وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف وهو الشيخ سليمان بن عبد الله.
يعني إذن هذا موضوع كتاب التوحيد في بيان ما بعث الله برسله من توحيد العبادة. توحيد العبادة فهذا أخص ما في الكتاب، وإن ذكر توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية تبعا، لكن الكتاب مصنف في بيان توحيد الإلهية. ولهذا نقول كتب المؤلفة في التوحيد في عصور السلف السابقة كانت تركز على توحيد الأسماء والصفات إذ كانت القضية البارزة في هذا، لكن كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب ليس له مثال سابق في هذا الباب. وإن وجد تبويب الشيخ واستدلالات الشيخ في ثنايا كلام أهل العلم، لكن نقصد من جهة التصنيف في مؤلف خاص لم يسبق الشيخ محمد بن عواب إلى مثل هذا التصنيف. ولهذا الذي يقول لماذا كتاب التوحيد بن عبد الوهاب، لماذا ما تدرسون الكتب الأخرى في التوحيد أو كذا، نقول هذه كتب لا تغنى عن كتاب التوحيد، كما أن كتاب التوحيد لا يغنى عن كتاب التوحيد ابن خزيمة ولا التوحيد ابن مندى وغير ذلك. فهذا موضوع وهذا إيه وهذا موضوع. فقد ذكر التوحيد وجوبه وذكر ما ينافي من الشرك الأكبر، هذا ينافي أصله أو ينافي كماله الواجب وهو الشرك الأصغر، وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه من بعض المعاصي. إذن ذكر التوحيد ومتممات هذا التوحيد ونواقض هذا التوحيد، سواء النواقض التي تناقض الأصل أو النواقض التي تناقض الكمال الواجب. نعم.
وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف وهو الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، فوضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه ويراد، وسماه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. وحيث أطلق شيخ الإسلام فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية، والحافظ فالمراد به أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله. ولما قرأت شرحه رأيته أطنب في مواضع وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه عن الكل ولم يكمله، فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله، وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تتميما للفائدة، وسميته فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. والله أسأل أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيد، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وموصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند قال المصنف.